الحمد لله. دي خلاصة لم يتعين ناقلها من المعنى اللغوي. نعم يعني ما نعرف مثل نقلها. والحقيقة العرفية الخاصة هي التي يعرف بالنقل. الآن استعمال كلمة صك على وثيقة تملك الأرض، من الذي يعني وضعها للناس، جعلها عرفا بينهم؟ هو وزارة العدل، أي وزارة العدل. وزارة العدل أيضا في المملكة العربية السعودية. وإلا لو رحت مثلا إلى مثل المغرب لوجدتهم يطلقون على وثيقة تملك الأرض مثلا وثيقة أو شهادة أو غير ذلك من المعايير له. إذن في الحقيقة العرفية الخاصة هي التي يعرف من وضعها، والحقيقة العرفية العامة هي التي لا يعرف من هو الذي نقلها من المعنى اللغوي إلى المعنى العرفي. طيب تفضل. جميل، هذه مهمة جدا وتبين لنا الفائدة من درس اليوم، أنه نحن دائما في الكلام ننظر إليه، هل هو مستعمل على أصل وضعه ولا على غير ما وضع له. إن كان على أصل وضعه استعملناه على أصل وضعه، وإن كان على غير ما وضع له حملناه على غير ما وضع له. والأصل أن نبدأ بأي شيء، بأي اثنين نبدأ بحمل الكلام على الأصل. إذا تعذر حمله على الأصل ها حملناه عليه على المجاز، حملناه على المجاز، هذا هو المقصود. ولذلك إذا جاءنا قول يعني من النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، أو قال مثلا لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة، أو اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، كلنا نفهم ما المراد بالصلاة وما المراد بالوتر ولا لا؟ لأن الكلام الصادر هذا من صدر؟ صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأصل أن نحمله على هذا، خلاص مسلم هذا عند أهل الشرع كله. طيب من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. يوتر هذه المقصود بها الوتر المعروف عند الشرع، إذا أطلق الوتر عند الشرع ينصرف الذهن إليه، ولا وتر آخر؟ وتر آخر لغوي، لأنه يتعذر استعمال الشرعي هنا. لاحظوا يا أخواني أنه نحن الآن أول ما نبدأ بحمل اللفظ على إيش؟ على الأصل، على الحقيقة. إلا إذا تعذر استعماله في الحقيقة انتقلنا إلى المجاز. ولذلك رجل من الناس فهم الاستجمار هنا أو الوتر هنا أنه صلاة الوتر، كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، قال والله ما استجمرت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت الوتر. قالوا ولما؟ قال لحديث رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إذا استجمر أحدكم فليوتر، فأنا كل ما استجمرت في أي ساعة من ليل أو نهار أوترت. إيش رأيكم؟ وش المقصود بالوتر هنا؟ أنك تقطعي، نعم تقطع على عدد الوتر، يعني على 3 أو 5 أو 7 أو 9 حتى تنقي. لاحظتوا الفرق يا أخواني؟ هنا قال فهذه الآن فائدة درس اليوم، وهو أن اللفظ إن استعمل في الحقيقة التي استعمل في موضع له فهو حقيقة، وهو الذي يجب أن نرجع إليه أولا. فإن تعذر حمله على أصل موضع له رجعنا إليه إلى المعنى المجازي، رجعنا إلى المعنى المجازي. نعم
هذا ما يتعلق بالحقيقة. وأما المجاز فالرسم بقوله ما تجوز عن موضوعه، فقوله ما تجوز بضم التاء والجيم وتشديد الواو والصورة مجنون المجهول، ويصح فتح التاء مبنيا للفاعل أي ما تعدي به عن موضوعه. فنقل في الاستعمال عن معناه الأصلي إلى فنقل في الاستعمال عن معناه الأصلي إلى معناه المجازي. ومثاله رأيت أسدا يرمي، فكلمة أسد تؤدي بها عن موضوعها الأول وهو الحيوان المفترس ونقلت إلى الرجل الشجاع. وهذا التعريف مبني على التعريف الأول للحقيقة وهو ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وأما على التعريف الثاني للحقيقة فيكون المجاز استعمل في غير مصطلح عليه من المخاطبة. وعلى التعريف الذي ذكرناه يكون المجاز اللفظ المستعمل في غير موضع له، وهذا أوضح والله أعلم.
طيب، إذن لما عرفنا الحقيقة لا شك أننا عرفنا في المقابل المجاز، فقد عرفه بقوله ما تجوز عن موضوعه، أي تعدي به عن موضوعه. أصلا هذه الكلمة وضعت عند أهل الشرع أو عند أهل اللغة أو عند أهل العرف لمعنى معين، فإذا نقلناها إلى معنى آخر تسمى مجازا، يعني جوزنا استعمالها في شيء آخر، هذا المعنى المجاز. أي نعم. ومثاله رأيت أسدا يرمي، فكلمة أسد تعدي بها عن موضوعها الأول وهو الحيوان المفترس ونقلت للرجل الشجاع. وهذا التعريف مبني على التعريف الأول للحقيقة، لأن التعريف الأول للحقيقة ما بقي في الاستعمال عليه على موضوعه. إذن التعريف المجاز ما تجوز عن موضوعه. أما التعريف الثاني للحقيقة الذي ذكر المؤلف وهو ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، فيكون تعريف المجاز على الضد من ذلك، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. وأما على التعريف الذي ذكره المؤلف وهو التعريف الذي ذكره المؤلف الحقيقة، قال اللفظ المستعمل فيما وضع له. إذن فالمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وبهذا يكون يعني تم تعريف الحقيقة والمجاز. والكلام في المجاز لو أردنا نتكلم فيه تقسيماته كذا، هذه علم كامل عند أهل اللغة عند أهل البلاغة، لكن نحن نأخذ منه ما يهمنا في الأصول وما يستدل لنا به المعنى إن شاء الله. علما بأني قد أتوقع أن أحدكم يسأل هل هناك مجاز في اللغة أو ليس هناك مجاز، هذا خلاف بين العلماء كبير، وسيأتينا ذكر طرف منه إن شاء الله الدرس القادم، لأن المؤلف أخر الكلام عنه في آخر حديث عن المجاز. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أحد عنده سؤال؟
يرد عليه
من الجماعة المخاطبة غيرها أي خاطبت غيرها بذلك الوقت وعينته للدلالة على ذلك المعنى بنفسه، سواء بقي اللفظ على موضوعه اللغوي أو لم يبق على موضوعه اللغوي، بأن بقي على موضوعه الشرعي أو اللفظي. والاصطلاح معناه اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم، اتفاق أهل الشرع على استعمال الصلاة في التعبد لله تعالى بأفعال وأقوال أولها التكبير وآخرها التسليم، واتفاق أهل اللغة على استعمال الصلاة بمعنى الدعاء، وهكذا الدابة عند أهل الوقت تطلق على ذوات الأربع فقط بالطرس. وهذا التعريف يعم أنواع الحقيقة الثلاثة قد أثبت المصنف الحقيقة الشرعية والوقفية، وهذا يدل على اختياره لهذا التعريف، وإن كان تقديمه للتعريف الأول يقتضي توجيهه والله أعلم. وهناك أقصر وأشمل
حسبك. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، ثم تقسيمه باعتبار معناه، انتقل بعد ذلك إلى تقسيمه باعتبار استعماله، لأن الكلمة قد تستعمل في أصل ما وضعت له، وقد تستعمل بلون من التجوز في معنى آخر بشروط معينة. فمثلا كلمة الأسد إذا جاءت متجردة عن كل القرائن عندنا تدل على شيء معين وهو الحيوان المفترس، لكن يمكن أن تستعمل هذه الكلمة في غير الحيوان المفترس بشروط وضوابط معينة سيذكرها المؤلف، وهي أن يكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي أو الجديد، وأن يكون هناك قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي. إذن عندنا ما هو الشروط؟ العلاقة والقرينة. هناك علاقة بين المعنيين وهناك إيش؟ قرينة. نعم، ولا بد منها. وهذا الأمر هو الذي يوسع اللغة، يجعل الكلمة الواحدة تستعمل عشرات الاستعمالات. وهو أن تستعمل الكلمة في غير ما وضعت له أصلا. هي وضعت في شيء معين، لكن نحن نستعملها في شيء آخر لوجود علاقة بين هذا الشيء الآخر والمعنى الحقيقي، وأيضا يوجد في الكلام قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، ولا بد من هذا. مثال ذلك إذا قلت رأيت اليوم أسدا يخطب على المنبر، فكلمة أسد يراد بها إيش؟ الحيوان المفترس. لكن لما نظرنا وإذا هناك في الكلام ما يمنع إرادة هذا المعنى وهو قوله يخطب على المنبر، كلمة يخطب تمنع إرادة المعنى الحقيقي. طيب، وهل هناك علاقة بين كلمة أسد اللي هي المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ هناك علاقة؟ نعم، وهي مثلا الشجاعة في كله، الشجاعة والإقدام، ولذلك نقلت هذا المعنى من الحيوان المفترس إلى هذا الرجل الذي يخطب. تقول أفطرنا اليوم عند بحر من بحور العالم. ايش معنى بحر؟ يعني رجل كريم، ها؟ اي نعم. او تقول مثلا عند بحر من جيراننا. ايش معنى بحر من جيراننا؟ يعني ها رجل كريم من جيراننا، هذا المقصود. شبهت الرجل الكريم بالبحر بساعته. او قابلنا اليوم بحرا من بحور العلم. ليش البحر هذا له ماء، يعني ماء مالح اللي قبلته، لكنه مالح من العلم؟ لا، وإنه المقصود به رجلا في سعة علمه يشبه البحر. وهناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وهو قولك من العلم، وقابلنا أو جلسنا أو سألنا، مررنا اليوم على أحد البحور فسألناه. السؤال لا يوجه إلا لمن؟ إلا لعالم. واضح هذا؟ إذا المؤلف أراد أن يبين لنا أنه كما أن الكلام له عدة معاني ويتألف من أشياء، أيضا يقسم من حيث الاستعمال إلى شيء يراد به أصل ما وضع له في اللغة أو في الشرع أو في العرف، أو معنى آخر ينقل إليه يتجوز فيه على جهة إيش؟ التجوز بالكلام. واخفض لهما جناح الذل. الذل له جناح يا أخواني. أنتم شفتوا ذل له جناح؟ الجناح لمن؟ للطائر وللطيارة. أما الذل ما له جناح. لماذا استعمل يخفض واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ عبر عن كأنه صور لنا الذل صورة الطائر، وأن هذا الطائر إيش؟ له جناح ينبغي أن يخفضه هكذا. أي نعم، لبيان مزيد الرفق والتواضع والتطاول للوالد. وكل الناس يعرفون أن الذل ليس له وجه، وأنه ليس أصلا ذاتا، وإنما هو إيش؟ معنى من معاني الذل. ليس ذات، يعني كالحصى والجدار والعمود والخشب، وليس من الذوات الأشياء المحسوسة، بل هو معنى، أليس كذلك؟ مثل الفقر والتواضع والاستكبار، وهذه كلها معاني وليس الذوات. واضح هذا يا إخواني؟ أي نعم. إذن فكلامنا اليوم عن تقسيم الكلام إلى إيش؟ إلى حقيقة ومجاز. فقال ينقسم الكلام باعتبار استعمال اللفظ إلى قسمين، الأول حقيقة والثاني مجاز. طيب ليش سمي مجاز؟ أي نعم، لأن فيه تجوز، جوزنا استعمال هذه الكلمة في غير ما وضعت له، جوزنا استعمال هذه الكلمة في غير ما وضعت له، لكن بضابط. ما هو الضابط؟ أن توجد هناك قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي حتى نضبط كلامنا ونعرف أن نحن على أي شيء، أن تريد المعنى المجازي أو تريد المعنى الحقيقي. لا بد أن تكون هناك قرينة تمنع المعنى الحقيقي، وإلا في الأصل أن الكلام يحمل على إيش؟ الأصل أن الكلام يحمل على الأصل على الحقيقة. الأصل أن الكلام يحمل على الحقيقة حتى ترد هذه القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. نعم. وأيضا توجد، لا بد أن توجد هناك علاقة. أي نعم، لو قلت والله رأيت اليوم في الحرب نملة تقاتل باستبسال، في علاقة بين النملة والرجل الشجاع؟ في علاقة؟ ما في علاقة. يعني ما 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 أحسن في الاختيار. ولذلك كل الناس يموجون مثلا نملة تقاتل باستبسال، كيف هذا؟ هذا كلام هذا كلام بهائم، ما هو كلام بشر. تقول أسدا، تقول يعني نمرا فهدا، فيه علاقة. أما نملة تقاتل باستبسال، قل أنت نقلت الكلمة صحيح، تجوزت بها إلى معنى آخر، لكن هذا المعنى ما بينه وبين المعنى الأصلي علاقة. واضح؟ أي نعم. لكن لو قلت رأيت اليوم رأيت اليوم مثلا عالما، أو تقول نملة في حب الخير أو تحب الخير، أو يعني شيء من هذا القبيل يعني أو نملة مجتهدة. يعني طبعا قد يحتمل المعنى الحقيقي قد يحتمل المعنى المجازي، لكن تريد واحد يعني جاد كالنملة، أو تقول فلان نملة. مش معنى نملة يعني مثل النملة في إيه نعم اجتهاده وحرصه على الجمع وعلى عدم اليأس وإلى آخره. طيب عرف لنا الآن الحقيقة. فقال الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني ما بقي في الاستعمال على أصل ما وضع له. أصل ما وضعت له كلمة صخرة، أي نعم الحجر المعروف الذي يكون في الجبال وفي الأودية وفي الأماكن المعلومة، هذا الأصل وضعت لها. لكن لما تقول قابلنا اليوم صخرة لا يفله أحد وما جرؤ عليه منا أحد، إيش معنى صخرة هنا؟ تريد رجل قوي الشكيمة يدافع عن نفسه ولا يستطيع أحد أن يقترب منه أو يصنع فيه شيء من قوته. فكلمة صخرة الأولى هذه استعمالها، يعني لو قلت اليوم عندي صخرة وش تفهمون؟ الحجر، لأن الأصل أن وضعت الكلمة للدلالة على الحجر، واضح؟ لكن لما أقول عندي صخرة لا يمكن لأحد أن يفلها بحجة أو يضربه بسيف، وش الصخرة هنا؟ كلكم ما تفهمون أن الصخرة هي الحجر، يعني العادة أن الواحد ما يقابل بالسيف إلا رجلا إيش؟ أين مثله؟ لكني وصفت هذا الرجل بأنه قوي حديد ماضي العزيمة صعب المراس، ها؟ ليس من السهولة أن الإنسان يجترئ عليه أو يوهن حججه ويقطع مناظرته أبدا. طيب قال في الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوع، مثل كلمة أسد الحمام المفترس، فإذا قلت رأيت أسدا فهي حقيقة لأنها لفظ بقي في الاستعمال على ما وضع له، وهو إيش؟ الحيوان المفترس المعروف. وهذا التعريف قال يرد عليه أنه خاص بالحقيقة اللغوية فلا يشمل الشرعية والعرفية كما سيأتي، وعليه فهما من المجاز عند المصنف. خلوكم معي. الحقيقة يا إخواني يقسمها العلماء كما سيأتينا في آخر الكلام إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. كل واحدة منها أي كلمة استعملت عند واحد من هؤلاء، عنده كل واحد من هؤلاء عنده كلمات خاصة به، فإذا استعملت الكلمة في معناها الذي وضعت له عند أحد هؤلاء أهل اللغة أو أهل الشرع أو أهل العرف فتسمى إيش؟ تسمى إيش؟ لا تسمى حقيقة. وإذا استعملت في غير معناها أي نعم فهي مجاز، فهي مجاز. مثل لو قلت الآن في كلامنا المعتبر نحن الآن في عرفنا لفظ الدابة، نقول فلان أو نقول رأيت اليوم دابة، ما هي الدابة في الحقيقة اللغة العرفية اللي تعرفنا عليه؟ الحيوان الذي يركض، ها؟ أو الحيوان بشكل عام الذي يدب على أربعة أرجل أو رجلين، واضح هذا؟ وكلنا إذا قلت اليوم رأيت دابة أو لأضربن اليوم دابة، ماذا تفهم الجميع من كلامي؟ واللي يلزمك أن تنفذ كلامك بضرب دابة مثلا أو لأطعمن اليوم دابة. نحن تعرفنا في كلامنا على استعمال الدابة في أي شيء؟ في الحيوان الذي يدب على أربعة. لكن في اللغة العربية دابة تستعمل في أي شيء؟ كل ما يدب على الأرض يسمى دابة، ونحن من هؤلاء الدواب، نحن البشر دواب، في اللغة نحن دواب، لكن في العرف ليه لسنا دواب؟ العرف حدد المعنى، قال الدابة هي كذا، واضح هذا؟ ولذلك إذا استعملت الدابة في العرف في ذوات الأربع فأنت استعملت هذه الكلمة في الحقيقة العرفية ولا في المجاز العرفي؟ في الحقيقة العرفية. ولذلك لو تقول فلان دابة سليمة يقولون الآن يعرفون بعض الناس يقول فلان دابة سليمة أبرون بي عن إيش؟ أن إيه يشبه الدابة، أن فلان يشبه الدابة، هم هو دابة أصلا في اللغة هو دابة، لكن الآن المعنى الآن مجازي وإلا حقيقي في العرف؟ مجازي. الناس ما يسمون الدابة إلا ما يدب على أربع أرجل، ها؟ فإذا قالوا فلان دابة، صالح دابة، وش معنى قولهم دابة؟ إنه يشبه الدابة، يشبه الدابة في كونه ما هو يعني إنسان قوي ولا مثلا شجاع ولا يعني صاحب عزيمة أو كذا، يعني إنسان كل يلعب عليه كل يقول فلان دابة. الآن لو جئنا لحقيقة اللغة، هل استعملت هذه الكلمة في معناها الحقيقي اللغوي؟ الحقيقي اللغوي نعم، لكن نحن الآن نتكلم بلسان أهل العرف ولا بلسان أهل اللغة؟ بأهل نعم، نعبر بعرف بعبارات عرفية. وهل استعملنا الكلمة هذه في معناها العرفي الحقيقي ولا في معنى مجاز عرفي؟ مجاز عرفي. واضح هذا إخواني؟ أي نعم، هذا المراد. فيقول المؤلف إن هذا التعريف يرد عليه، يلاحظ عليه إخواني خلوكم معي، أن قوله الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه يعني على أصل ما وضع له، أنه يخرج الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، ولا يبقى حقيقة إلا ما استعمل ها على أصل الوضع اللغوي، على أصل الوضع اللغوي، يعني ما وضعه أهل اللغة لشيء معين يعتبر حقيقة، فإذا صرفناه لأي شيء آخر نعتبره من المجاز، وعليه فجميع الكلمات الشرعية تعتبر مجاز، وجميع الكلمات العرفية تعتبر مجاز. واضح ولا غير واضح؟ مثلا الصلاة، الصلاة في اللغة تدعو على ماذا؟ الدعاء. طيب جاء الشارع وقال لا، الصلاة عندي هي تلك الهيئة المعروفة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم وفيها ركوع وسجود وجلوس وأذكار. على هذا التعريف تصبح الصلاة إيش؟ مجاز، لأن الشارع جاء ونقلها من أصل معناها اللي هو الدعاء إلى معنى آخر. ولذلك المؤلف لم أو الشارح والمؤلف لم يرتضي هذا التعريف، لأنه جعل الآن الحقيقة كأنها حقيقة واحدة، حقيقة لغوية، والباقي كله مجاز، كل الكلمات الشرعية تعتبر مجاز، وكل الكلمات العرفية تعتبر مجازا، تعتبر مجازا. واضح هذا أخواني؟ فيقول إن هذا التعريف يرد عليه أنه يخصص الحقيقة بالحقيقة اللغوية فقط، وأن الباقي كله يصبح مجازا، فكل كلمة استعملت في أصل معناها اللغوي فهي حقيقة، وإذا نقلت عنه بأي صورة سواء نقلها العرف أو نقلها الشرع أو نقلتها اللغة فتعتبر إيش؟ مجازا، فتعتبر مجازا. ثم قال: ثم ذكر المصنف تعريفا آخر للحقيقة، وهو ما هو التعريف الآخر؟ قال: ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطب، من المخاطبة، في ما اصطلح عليه من المخاطبة. قوله ما أي لفظ، يعني لفظ استعمل هو أي اللفظ. وقوله استعمل مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على ما، يعني لفظ استعمل هو أي اللفظ. فيما أي في معنى اصطلح عليه، أي اصطلح على هذا المعنى لذلك اللفظ، من المخاطبة يعني من الجماعة المتخاطبة بشيء معين، أي التي خاطبت غيرها بذلك اللفظ وعينته للدلالة على ذلك المعنى بنفسه، سواء بقي اللفظ على موضوعه اللغوي أو لم يبقى على موضوعه اللغوي، لأن بقي على موضوعه الشرعي أو العرفي. فنحن جماعة، نحن الآن جماعة، واصطلحنا على أن نسمي هذا مثلا حائط، والجدار الآخر نسميه جدار مثلا، أو نسمي مثلا هذا جدار ونسمي ذاك حائط. اصطلحنا على هذا. هذه الآن نسميها إيش؟ حقيقة. هذه الآن حقيقة عرفية. تعرفنا نحن على أن نسمي هذا جدار، وإذا قلت يا محمد اذهب فاكسر لي البلاطة الأولى من الجدار، وين تروح؟ تروح لهذا. وإذا قلت لك هات لي الإناء الموضوع على الحائط، وين تروح؟ الحائط ذاك، ما تجي لهذا. لأن حنا اصطلحنا على هذا الأمر. وإذا قلت لك هات لي يا أخي الشهادة، ها؟ تأتي لي بالشهادة، آسف خلك من الشهادة، هات البطاقة يا عبد الحميد، هات البطاقة. وش تفهم الآن إذا قلت هات البطاقة؟ أو قال لك شرط المرور أخرج البطاقة، بطاقة الحمل مني. هذا الآن نعتبره حقيقة ولا 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 مجاز؟ حقيقة، لأننا اصطلحنا يا المجتمع السعودي على استعمال كلمة البطاقة في إيش؟ في بطاقة خاصة يعرف بها الإنسان ويعرف تاريخ ميلاده ومن هو وإلى من ينتسب، ولا لا يا أخوان؟ هات البطاقة، لو جيت أنت طلعت له ورقة من أوراق معك تفضل، قال هذه بطاقة لي. أنت يظهر لك ما تفعل. أنا لو قلت لك هات البطاقة اللي تسمح لك بالقيادة، كان من حقك تطلع لي هالورقة. لكن هذه بطاقة، أنا أبغى إذا قلت لك البطاقة وش معناها؟ بطاقة الأحوال، مفهوم عند كل أحد. هذه الحقيقة تستعمل هذه الكلمة، علما بأنها في اللغة العربية وش تستعمل البطاقة؟ ها؟ تستعمل لكل ورقة يعني يكتب فيها شيء أو كتب فيها شيء. ولذلك تعرفون حديث البطاقة، صاحب البطاقة الذي تعرض عليه سيئات سجلات مد البصر من السيئات حتى يوقن بالهلاك، ثم يقال له ها يا عبدي إنك اليوم لا تظلم، إن لك عندنا بطاقة. قال وما تصنع بطاقة أمام هذه السجلات؟ فيؤتى بطاقة فيها لا إله إلا الله، توضع البطاقة وتوضع السجلات فتطيش بهن لا إله إلا الله. الله أكبر. وش البطاقة هنا؟ ورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله مسجل لهذا الشخص. فالبطاقة في اللغة ها غير البطاقة اللي نحن تعرفنا عليها. فلو جاء أحد واستعمل البطاقة هذه، استعمل البطاقة هذه اللي نحن الآن تفهمنا عليها لغة إلى معنى آخر اصطلاحي أو إلى معنى آخر مجازي، صرنا الآن انتقلنا من الحقيقة العرفية إلى الحقيقة إلى المجاز. ليش؟ العرف، من الحقيقة من الحقيقة العرفية إلى المجاز العرف. إذا قلت لك عندك رخصة، تقول رخصة، يعني افترض أن اللي يسأل أنا أو يسأل قاضي في المحكمة يقول عندك رخصة، تفهم أنت يعني بالقرينة أنه يريد الرخصة الشرعية. ها؟ عندك رخصة في كونك جماعة الصلاتين؟ ها؟ وش الرخصة هنا؟ الرخصة إيش؟ شرعية. نعم، أنه رخص لك من قبل الشرع بالجمع بين الصلاتين. فالرخصة هنا، كلمة الرخصة حقيقة لغوية ولا حقيقة شرعية؟ حقيقة شرعية، استعملت معنى معين. طيب جاء بعدي مباشرة رجل مرور قال يا عندك رخصة؟ وش يريد هنا؟ رخصة القيادة. هذه حقيقة ايش؟ عرفية. أهل المرور قالوا يا ناس ترى إذا قلنا لكم رخصة اعرفوا أنها البطاقة التي نعطيها كل واحد منكم لإذن له بالقيادة، بقيادة السيارة في شوارع المدينة أو في في, في على الأرض بقيادة السيارة. هي صارت حقيقة عرفية عندهم، حقيقة عرفية عندهم تعرفوا عليه. إذا قلنا هذا رجل مرور كلنا نعرف ها أنه إيش الرجل الذي وضع لتنظيم السير في ولو جيت أنا وقلت مثلا إن إسهال المزمار هذا رجل مرور هو رجل مرور إيش إسهال المزمار رجل مرور ينظم السير الآن استعمالي لإسهال المزمار بأنه رجل مرور استعمال حقيقي ولا مجازي مجازي شوف مجاز عرفي ولا لغوي عرفي تعالت رجل مرور رجل مرور دائما نعرف انه اللي يقف عند الإشارة يقول هذولا امشوا يقول هذولا وقف هكذا فجيت انا حتى ابين لكم وش مهمة إسهال المزمار قلت هذا رجل المرور في البدن كلكم تفهمون انه عنده شغلة تنظيم ها تنظيم سير تعرف إسهال المزمار يا شيخ موسى اي هذا اللحمة المتدلية هذه العجيبة في أمرها التي لا يمكن يحيا إنسان إلا بها أو لا يجب أي نعم حتى أنا كنت مرة عند أحد المشايخ اتصلت عليه امرأة قالت يا شيخ أنا كنت طالع في فم ابني فوجدت لحمة متدلية فظننتها ورمة فقطعتها تقول لها أخذت الموس ليه لين قطعت ومات الطفل الشيخ أعمى فيسألني يقول لي وش قطعت قلت قطعت إسهال المزمار يا شيخ قلت وش إسهال المزمار لأن ما أحد منا يحس به ولا لا ما تحس به ولا تدري عنه ما يحس به إلا ليش اللي رأاه يلمسه قلت هذه شيخ لحمة في الفم متدلية إذا جاء الطعام سدت مجرى النفس سبحان الله ما أدري عنها وإذا قطعت ايش يصير قلت يروح الطعام إلى النفس إلى الرئة والشراب ويموت الإنسان سبحان الله قلت هذه رجل المرور يا شيخ في البدن هذه رجل المرور في البدن على طول فهم قلت رجل المرور في البدن فهم أنها لحمة موضوعة في مكان معين لتنظيم السير إذن كلمة رجل مرور لها حقيقة عرفية كلنا إذا قلنا فلان رجل مرور وجئنا إلى رجال المرور وش تفهمون عند أول ما نطلق هذه الكلمة الأشخاص الموضوعين للعمل الفلان هذه حقيقة تعرفنا عليها ولا لا ها أي نعم فإذا نقلنا هذا إلى معنى آخر صار مجاز إيش عرف مجازا عرفيا فيقول هنا أنه أي كلمة استعملت في شيء اتفق عليه مجموعة من الناس مجموعة من الناس يسمى حقيقة فإذا نقلناه إلى معنى آخر لعلاقة مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي ها فإن هذا يسمى مجازا الآن لما سمينا نحن لسان المزمار لما سميناه رجل مرور هل يمكن يفهم أحد أنه واحد يدخل له ها رجل مثلا في فمه له ثلاث نجمات واقف على منقلب هكذا ما يمكن فهناك علاقة بين هذا وهذا كل واحد منهم ينظم السير وهناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي فيقول أي قوم من المتخاطبين اصطلحوا على شيء انتهى الموضوع الآن إذا قلت فلان محاضر محاضر وش تفهمون أنتم محاضر هو ذاك الرجل الذي يلقي أو يدرس في الجامعات وفي المدارس يدرس في الجامعات قد بلغ مرحلة وبقيت أمامه مراحل ها نقول لها المرحلة الثانية من السلم التعليمي في الجامعة هذا هو المحاضر لكن المحاضر في اللغة معنى آخر يعني قصدي له مدلول خاص وإذا قلنا إذا وذلك إذا قلنا جاء المحاضر ومعنى اليوم المحاضر فلان نعرف أنه لقب على من يحمل ذاك المؤهل واضح هذا صلع خاص بنا نحن أهل الأرض إذا قلنا ذهبت اليوم إلى الجامعة وش الجامعة ترى الجامعة يمكن يكون غرفة الجامعة في اللغة يمكن تكون غرفة الجامعة والسيارة الجامعة والخيمة الجامعة ها والقبة الجامعة لكن الآن اصطلحنا عليه إذا قلنا والله على طريق الجامعة وأنت ذاهب من هنا ستصل للجامعة على يمينك، جامعة إيش؟ جامعة الدول العربية، جامعة ملك سعود. الجامعة يعني المدرسة التي تتخصص في التعليم العالي، كل الناس اصطلحوا على هذا، وما أحد يقول والله اليوم أنا رايح الجامعة وهو مدرس ابتدائي. وين من أنت اليوم؟ وجامعة إن شاء الله أن تخرج الشباب اللي غدا هم سيكون قادة في المستقبل. الآن استعماله لهذه المدرسة على أنها جامعة استعمال حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. لكن من الاستعمال استعمال حقيقي؟ أنا لما قلت اليوم سنذهب إلى الجامعة التي تقع في المكان الفلاني وحددت مثلا جامعة المنصور، هذا استعمال حقيقي. والثاني يقول أنا سأذهب أيضا للجامعة، وين يوم الجامعة؟ قال في حي الملك فهد، حي تجمع طلاب الذين غدا سيحملون الراية. صحيح جامعة، بس إن استعمال مجازي. نعم لله. نعم. ثم بعد ما بين هذا قال: والاصطلاح معناه اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم. الاصطلاح يعني أن يتفق الناس على استعمال شيء على شيء. الجامعة هي كذا، السبورة هي كذا، المدرسة هي كذا، اصطلح، هذا يسمى اصطلاح. قال: كاتفاق أهل الشرع على استعمال الصلاة في التعبد لله تعالى بأفعال وأقوال أولها التكبير وآخرها التسليم، واتفاق أهل اللغة على استعمال الصلاة مع الدعاء. وهكذا الدابة عند أهل العرب تطلق على ذوات الأربع فقط كالفرس. وهذا التعريف، التعريف الثاني، ما هي ميزته؟ قال: أنه يعم أنواع الحقيقة الثلاثة: الحقيقة العرفية، والحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية. وقد أثبت المصنف الحقيقة الشرعية والعرفية، وهذا يدل على اختياره لهذا التعريف، وإن كان تقديمه للتعريف الأول يقتضي ترجيحه، والله أعلم. يقول المؤلف لما قدم التعريف الأول كأن هذا ينبئ بأنه يرجحه، ولكن لما جاء بتقسيم الحقيقة وجعلها ثلاث حقائق: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، يجعل هذا ذكره للحقائق الثلاث التعريف الثاني أرجح. يعني كأنه ما ذكر التعريف الثاني إلا لأنه يرى أنه هو الأصوب، لأنه ذكر بعده أنواع الحقيقة، ذكر بعده أنواع الحقيقة. ثم قال: أرجو أن يكون كلامي يا أخواني واضح، وأنا أهتم بالتمثيل كثيرا حتى أحس أن القضية أصبحت يعني جلية في ذهن الطالب. نعم. بس ذكر المؤلف هنا تعريفا آخر للمجاز، قال إنه أحسن من التعريف الذي ذكر المؤلف وأخصر وأشمل. لأن التعريف ذكر المؤلف يقول: وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، كأن في لون من التحكيد اللفظي. يقول هناك تعريف مختصر ويشمل الحقائق الثلاث كلها، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له، في موضعنا كل من وضع لفظا واستعمل هذا اللفظ في الأصل الذي وضع له فهو حقيقة، فإن استعمل في غير ما وضع له فهو مجاز، وهذا واضح. فاللفظ يقول جنس في التعريف يشمل المعرف وغيره، اللفظ أي لفظ، سعد ودعس وعدس وشع، كل هذه ألفاظ تسمى، زيد وديز هذا لفظ. فقال المستعمل، لما جاء المستعمل قيد، غير المستعمل لا، ليس مطلوبا هنا، مثل ديز مقلوب زيد، زيد وش قلبها؟ ديز. اي نعم، ديز مستعملة ولا مهملة؟ مهملة، اذا ليست داخله. قال فيما وضع له، هذا قيد ثاني، اخرج ماذا؟ المجاز الذي استعمل في غير ما وضع له، استعمل في غير ما وضع له. طيب فيما وضع له عند من؟ إن كان عند أهل اللغة فهو حقيقة لغوي. إن كان عند أهل الشرع فهو حقيقة، إن كان عند أهل العرف فهو حقيقة عرفي. فإذا استعملنا الرخصة عند أهل المرور نقصد بها إيش؟ الحقيقة العرفية. واستعملنا الرخصة في علم الأصول، قل غدا يا إخواني سنقرأ باب الرخصة. أي نعم، أن هذه حقيقة شرعية. وإذا استعملناها في أصل معناها اللغوي فهي حقيقة لغوية. نعم. ثم ذكر المصنف أحسن. طيب، ذكر الآن أنواع الحقيقة. الحقيقة لا تخرج عن ثلاث أقسام، إما حقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية، وهذا طبعا ثبت لنا بالاستقراء، ما هناك حقيقة غير هذا. إما شيء جاءنا من اللغة جعله أهل اللغة حقيقة فيما استعمل له، أو الشارع له حقائق معينة أو كلمات استعملها حقائق على معان أرادها، أو أهل العرف. ومن بقي غيرهم؟ ما بقي أحد، لأن كل من بعد اللغة والشرع كله عرف. فنحن بهذا استوعبنا الحقائق جميعا. ثم ذكر أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، مثل الصيام في اللغة وضع ليش؟ للإمساك، وضع للإمساك. ولذلك إذا سمعت العربي يقول إني صائم، ها، أو عندي خيل صيام، تعرف ماذا يريد؟ يريد ماذا؟ إمساك. أمسك عن ماذا؟ عد ما تدري. وذلك قال الشاعر النابغة وهو من أهل اللغة: خيل صيام وخيل غير صائمة. إيش معنى خيل صيام؟ يعني صوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا المقصود؟ لا. أي نعم، أمسك إما عن الجري والحركة أو عن العلف. ومثله الحج، الحج يطلق على القصد، ها، والعمرة تطلق على الزيارة، وهذه كلها كلمات استعملت في غير والاعتكاف. لما قالت مريم ربي، قالت قال يا مر قال إني نذرت إيش؟ فقولي إني نذرت للرحمن صوما. هل المقصود الصوم هنا الصوم الشرعي؟ ها؟ لا، الإمساك على الكلام. إني نذرت ألا أتكلم، فجاء بها على الحقيقة اللغوية، جاء بها هنا على الحقيقة اللغوية، وهكذا. طيب، والثانية الحقيقة الشرعية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. الصلاة وضعت بمعنى معين في الشرع، الاعتكاف وضع لمعنى معين في الشرع، الحج وضع لمعنى معين في الشرع، الجهاد وضع لمعنى معين في الشرع، الزكاة وضعت بمعنى معين في الشرع، الشفعة وضعت بمعنى معين في الشرع، الرهن وضع لمعنى معين في الشرع، النكاح وضع لمعنى معين في الشرع، الزنا وضع لمعنى معين في الشرع، علما بأنه في اللغة يطلق الزنا على أشياء كثيرة، بل ورد في السنة العينان تزنيان وزناهم النظر، واليد تزني وزنا وإلى آخره. لكن إذا ورد الزنا في كلام الشارع فالمقصود به معنى معين له أوصاف وضوابط وشروط، ومتى ما سمي به غيره فهذه التسمية تعتبر من باب النجس.
واضح هذا يا إخواني؟
والثالث الحقيقة العرفية، وهي اللفظ المستعمل في موضع له في العرف، وهذا كثير جدا وما أكثره فيها في حياة الناس. المدرسة هذه حقيقة عرفية، إذا تأتي الواحد من العرب تقول والله اليوم أنا ذاهب إلى المدرسة، مدرسة ما يدري ماذا تريد، ويدري في دراسة بس وش الدراسة، وش كلمة مدرسة ما. والإدارة، الإدارة وش الإدارة؟ يعني شيء يدار، تريد شيء يدار، تقول أنا أريد أن أذهب اليوم إلى المدير، يدير ماذا؟ يدير طاحونة ها؟ أو يدير حمارا؟ المدير يدير الجامع، وين أنت؟ في وادي وهو في واد آخر. اصطلحنا على اليوم كنت عند المدير، وأنا غدا عند العميد، وبعد غد عند الوكيل، وكيل على الأراضي ها؟ ولو شو كيل عنه؟ وكيل الكلية، وسيأتينا اليوم رئيس القسم مثلا أو الرئيس. هذه كلها مصطلحات عرفية. وركبت السيارة ووقفنا عند الإشارة ها؟ الإشارة وش يعني؟ علامة كذا ها؟ الإشارة إذا قلنا الإشارة حقيقة عرفية حنا، إنها إشارة المرور. كل هذه حصل. ورأينا العمارة، عمارة يقول لك العربي العمارة يعني قبيلة من قبائل الناس، لأنه من أجزاء القبيلة العمارة. لا، العمارة هذا بناية ذات طوابق تسمى عندنا عمارة. قد تقول مثلا رأيت عمارة وهي بيت من دور واحد، في اللغة يصلح ولا ما يصلح؟ لأنه معمور. لكن ما لا يضحك عليك الناس لو قلت ما شاء الله ما هذه العمارة وأن ترى غرفة واحدة ما لها حتى ولا يعني جدار للسطح، يضحكون عليك الناس، أليس كذلك؟ تقول بنى فلان ما شاء الله عمارة وهي غرفة واحدة، يصلح هذا؟ عند أهل العرف يقول لا ما يصلح. تقول أنا أتكلم بالعربية، اللغة العربية تصح هذا. قل إيه اللغة العربية هذا. لكن لو جانا واحد قال والله لأبنين اليوم عمارة أو لأصعدن اليوم على عمارة وما يعرف إيش معناها في اللغة، وشوية بذلك ها؟ المعنى العرفي، يريد المعنى العرفي لا المعنى اللغوي. طيب، ثم قال إن الحقيقة العرفية تنقسم ليش قسمين: عرفية عامة وهي التي تعم قطاعا كبيرا من الناس مثل السيارة والإشارة، أي نعم، وعرفية خاصة وهي التي إيش توضع يعني عرفا عند قوم معينين، مثل الرخصة عند أهل المرور، والبطاقة عند الأحوال مثلا مدنية، والتابعية ها عند الأحوال مثلا، والشهادة والوثيقة عند مثلا أقوام آخرين، والصك والاستمارة والفسح. معك فسح؟ كل الناس تفهم وش الفسح ولا لا؟ لكن في اللغة فسح يعني أن تفسح لغيرك بشيء أو لا يا أخوان، لكنه فسح هذا مصطلح موجود في البلديات معروف، إذا قلت فسح ما يروح حتى للمرور، أيضا المرور ما عندهم فسح، يعني ما يجيك واحد من المرور يقول لك يا فلان معك فسح. فسح إيش؟ فسح قيادة، اللي مفسوح لك القيادة. أنت تضحك ولا لا؟ ها كلامه صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، بس نستعمل الكلمة في غير مثلا اي نعم في غير الحقيقة العرفية. الفسح عندنا لأهل البلدية وليس لأهل المرور. أولا يا إخوان. أي نعم. ولا لو قالك مثلا رجل مرور عندك صك يا فلان، صك إيش؟ صك قيادة. وش جاب المحكمة عندك؟ إحنا ترانا هنا بالشارع، إحنا في المحكمة. ونهي بالمسألة أراضي، هذه سيارة ما تبي لها صك، هي تبي لها إيش؟ استمارة. سميها استمارة، سميها صك، كله سواء يعني. معي لله. فلذلك يقول هنا عرفية عامة وما تعرف عليه عامة أهل العرف، مثل لفظ الدابة عند الجميع كلهم يستعملونه، وعرفية خاصة وهي ما تعرف عليه إيش بعض الطوائف من الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندها، وضعوها لمعنى عندها، مثل الجزم فهو في اللغة القطع، ومثل الواجب، الواجب في اللغة الساقط. لكن الواجب عند الأصولية ما هو؟ أي نعم ها؟ أي هو ذاك المعنى المعين الذي عرفناه ودرسناه في الأصول، واجب. لكن في اللغة العربية واجب، الواجب غير. فإذا وجبت